أولى أولاد البنات فإنهم يدخلون. قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، يعني كما لو قال على ولد ولدي، قال هذا وقف مو على ولدي، على ولد ولدي. من يدخل؟ أولاد البنين فقط، على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات. ولكن الصحيح إذا قال على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات، لأنه قال على ولد ولدي. كلمة ولدي الثانية تشمل الذكور والإناث، ولد الثاء الأولى تشمل أيضا الذكور والإناث. فإذا قال هذا وقف على ولدي ولدي نقطج، كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكور والإناث، وأنت قلت ولد ولدي، ولدي الثانية أي البنين والبنات. فإذا كان ولدي ولد ولدي كأنما قال ولد بنية وولد بناتي، صح ولا لا؟ لكن أولاد بنات البنات هؤلاء لا يدخلون، لا يدخلون. لماذا؟ لأن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد، وهذا قال أولاد أولادي. ما أدري الكلام معلوم ولا لا؟ معلوم؟ ما أدري، معلوم عند هداية الله، لكن الباقين شف. ولد ولدي، ولد ولدي، الرجل ما قال على ولدي إطلاقا، قال هذا وقف على ولد ولدي. ولده من يعني؟ بنيه وبناته، كذا ولا لا؟ وهو قال ولد ولدي، الكلمة هذه بمنزلة ولد بنية وولد بناته. إذن يدخلون أول بطن، يدخلون لا شك في هذا، أول بطن يدخلون. طيب البطن الثاني لا يدخل ولد البنات، يعني الآن ولد الولد فيهم ذكور وإناث، أولاد البنات من ولد الولد لا يدخلون، لا يدخلون. لماذا؟ لأنهم لا ينسبون إلى هم الواقع إلى 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 أجدادهم، لا ينسبون إلى أجدادهم فلا يدخلون. كما لو قال على ولدي نقول يشمل الذكور والإناث، لكن ولد الولد لا يدخل ولد البنات، هذا أولاد أولادي يدخل، يشمل أولاد الأولاد من بنين وبنات، وأما أولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد فإنهم فإن الإناث يعني أبناء أولاد البنات لا يدخلون. واضح؟ طيب زين. وقال المؤلف وذريته لصلبه، يعني كما لو قال وقف على ذريتي لصلبي. نعم، إذا قال وقف على ذريتي لصلبي فإن أولاد البنات لا يدخلون، لأن أولاد البنات ليسوا ذرية لصلبه، بل هم ذرية لبطنه. الولد يكون في بطن الأنثى وفي صلب الرجل، فإذا قال ذرية لصلبي صار يدخل في الوقف من ينسبون إليه عن طريق الذكور، لا من ينسبون إليه عن طريق البنات. لماذا؟ لأن من ينسب إليه عن طريق البنات لا ينسب إليه لصلبه، ينسب إليه نسبة بطن، الولد يكون في بطن الأنثى. فإذا قال لذرية لصلبي لم يدخل أولاد البنات. وظاهر كلام المؤلف أنه لو قال لذريتي ولم يقل لصلبي فإنه يدخل أولاد البنات. وعلى هذا يفرق بين قوله هذا وقف على ذريتي أو هذا وقف على ولدي. إذا قال على ولدي لا يدخل أولاد البنات. إذا قال على ذريتي دخل أولاد البنات. ولعل من أدلة هذا القول أن الله تعالى قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى و... نعم وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى، فجعلهم من ذرية إبراهيم. فإذا قال على ذريتي ولم يقيدها دخل فيها أولاد البنات، فكان الوقف على الذرية له صيغتان. الصيغة الأولى أن يقول هذا وقف على ذريتي لصلبي، فمن يدخل؟ أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته. ليش؟ قيدها بالصلب، قال لصلبي، وأولاد بناتي ليسوا من ذريتي لصلبه بل من ذريتي للبطن مو لبطنها أيضا. طيب، أما لو قال وقف على ذريتي فقط، فظهر كلام المؤلف أن أولاد البنات يدخلون، وهذا أحد القولين في المسألة، أنه إذا قال لذريتي وأطلق فإن أولاد البنات إيش يدخلون، لأنه لا يخرج أولاد البنات إلا إذا قال ذريتي لصلبي. طيب، وإن شاء الله بيان التحقيق فيها. ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. لو قال هذا وقف على بنية، شف بنية وله بنون وبنات، من يدخل؟ ها؟ يدخل الذكور فقط، يعني البنون فقط، لأنه قال بني بنية. طيب، لو قال على بني فلان، بني فلان، بني زيد، من يدخل؟ الذكور فقط، إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال. مثل أن يقول هذا وقف على بني تميم، بنو تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب، فيدخل فيها النساء، النساء والرجال. ودليل ذلك في القرآن يا بني آدم، يشمل الرجال والنساء. يا بني إسرائيل، يشمل الرجال والنساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف، يشمل الرجال والنساء. فإذا كانوا قبيلة شمل الجميع إذا قال بني فلان. طيب، لو كان هناك رجل يسمى تميما فقال هذا وقف على بني تميم، هذا هذا ليس قبيلة، من يكون له؟ للذكور فقط، ما هو للرجال، للذكور فقط وليس للرجال، صح؟ نعم، وليس للرجال فقط، للذكور وليس للرجال فقط، لأن الرجل هو البالغ، ولو قلت للرجال خرج الصغار. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول كم إذا قال وقف على بنيه أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز، أن هذا جائز، أن يوقف على بنيه دون بناته، لكن هذا فيه نظر، فإنه لا يجوز أن يوقف على البنين دون البنات، لأنه إذا أوقف على البنين دون البنات صار جورا، والجور حرام، الجور حرام. ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحل ابنه النعمان نحلة، يعني أعطى عطية، فقالت أمه أم النعمان أنا لا أرضى لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده وقال إني نحلت ابن النعمان كذا وكذا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا وقف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك. إنسان وقف على بنيه عمارة تريع بس مليونين وبناته ما أعطاه شيء، هذا حرام بلا شك. وهو من الجور الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال أنا لا أشهد على جور. وأما من أجاز ذلك وقال إن هذا ليس عطية تامة لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء، نقول ولكن الموقوف عليه ينتفع بإيش؟ بغلته، ينتفع بغلته، وهذا تفضيل بلا شك. فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يوقف على بنيه دون بناته، وأنه لو فعل فالوقف باطل باطل لأنه مخالف لشرع الله، وما خالف شرع الله فهو باطل. طيب لو وقف على بني فلان دون بنات فلان، ها يجوز؟ ما عدل بينهم، لا يجب عليه العدل لأنه ليس أبناءه، ليس أبناءه وبناته، أبناء شخص آخر، وهذا بالإجماع. يعني يجوز أني أعطي واحد من أبناء فلان دون بقية الأبناء، أو أعطي الأبناء لفلان دون البنات، لأن يعني يجب عليه العدل بينهم. قال وإن وقف على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. هذه بعد مسألة ثانية، يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، أي من غير هذه القبيلة. فلو قال هذا وقف على بني تميم نعطي الرجال والنساء أولى، طيب تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم وجاءها أولاد منه، هل يعطون من وقف من الوقف على بني تميم ولا لا؟ ليش؟ لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم، ينتسبون إلى بني هاشم. طيب لو تزوج امرأة من بني تميم ابن عم لها فجاء بأولاد يعطون من الوقف؟ ليش؟ لأنهم من بني تميم، ينسبون إلى بني تميم، ولهذا قال المؤلف دون أولادهن من غيرهم. ثم قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. القرابة إذا قال هذا وقف على قرابتي على قرابتي فإنه يشمل الذكر والأنثى من الأصول من الفروع إلى يوم القيامة، ومن الأصول إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع فقط. أنتم معنا؟ ها؟ من الفروع إلى أي شاكل؟ إلى يوم القيامة، من الأصول إلى الجد الرابع. طيب مثال ذلك، قال رجل هذا وقف على قرابتي وله أولاد وله أب وجد، وله أب وجد وأبو جد وأولاد ابن وابن ابن وابن ابن ابن، كم الجميع؟ لا إله إلا الله، له ابن وابن ابن وابن ابن ابن وأب وجد وأب جد، كم؟ ستة. طيب هذا الذي وقف على قرابته كيف نوزع الوقف على هؤلاء الستة؟ ها؟ الأقرب الأقرب؟ لا، بالسوية. لأن قال على قرابتي ولم يقل الأقرب فالأقرب، قرابتي، وهؤلاء كلهم قرابته، كلهم قرابته. طيب إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس، ما يدخلون؟ لأنه يشمل إلى جد أبيه فقط، وجد أبيه كم هو؟ أب جد جد أب، من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. الثالث ولا الثالث؟ طيب أو من أولاده، هذه ما هي معنى أولاد أبيه، هذا الأب، وجده هذا الجد، وجد أبيه هذا الجد، كم؟ الثالث. ها؟ كيف؟ لا لا لا، من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، الثالث هنا. الله أعلم. نعم نعم. ها؟ لا لا، نبطله أصلا، ما صح. مثل ما لو وقف على الأغنياء، لو وقف على الأغنياء ما صح. نعم نعم نعم. كيف لو أوقف على من يختصر بالقول ولم نقل برجال؟ نعم. ها، وش الإشكال بالحديث؟
لكن ما يقول برجال يقول بالقول.
نعم صح، لكن ليش من دون البلوغ؟
والحديث هذا يعمل البلوغ،
يعمل البلوغ، يعني كلمة رجل. وش يقول يا جماعة؟ ها؟ الإشكال يقول إنكم قلتم إن الرجل من كان بالغا، وقول رسول فالأولى رجل ذكر يشمل البالغ وغير البالغ. ذكر يكفي، كلمة ذكر تكفي. يعني يقول كأنما يقول أنت إما أن تجعل كلمة رجل للصغير والكبير، وإما أن تقول فلأولى رجل ذكر، بس يشمل الصغير والكبير. ها؟ أي لكن كل صغير، ليش تجي كلمة رجل؟ ها؟ نقول
في مر بدر وعندي شخص وأقول هذا الرجل هذا، شوف الرجل هذا،
ما يصير رجل،
ما يصير رجل، ما يشوف الورع البزر ما يقول له هذاك رجل، يقول ما شوف.
نعم. طيب الحكمة من ذكر الرجل في الحديث الإشارة إلى تخصيصه بالتعصيب، هذا الحكمة، وإلا لكانت كلمة ذكر تغني عن رجل، لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، فإذا أتينا بالعام شمل. فالآن الحديث كلامنا ما في، يعني كلامنا ما في شيء، الحديث ما يعارض كلامنا، لكن الحديث ربما يقول قائل ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، لماذا لم يقل فلأولى ذكر، فلأولى ذكر؟ فالجواب على هذا أن نقول إن الرسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتعصيب، وهو الرجولة، لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. هي لكن كلمة ذكر تغني. إني في الحديث لو قال فلأولى رجل ذكر كفى عن رجل، وصار عاصما بنفسه.
يقول
لأنه
عاصم.
لا هو يقول ليش يقال رجل؟ نعم نفس الشيء، لأن الآن كلمة رجل أخص من ذكر، وهو لو ذكر الأعم وقال في الأولى رجل ذكر لكفى.
رجل عصب بالنفس، لو
نعم. عصب بالنفس عصب بالغير. نعم. لا. ما هذا؟ ولا يمكن يسمع عصب بالنفس عصب بالغير. ما يمكن. إيه. أخوات عصبات من الغير، لكن هو ما هو عصب، يعني بما أنه ما يرث. أنت قصدك يجتمع وإن لم يرث؟ إيه صحيح. نعم.
ذرية الرجل تكون في أولاده وأولاد أولاده.
نعم. نعم. قال الله تعالى في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. أولا. وقال تعالى من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. ها؟ طيب. أنت منهم يا أنت منهم أنت من ذرية نوح، عرفت؟ هل يصح أن نسميك يا ابن نوح؟ ولهذا يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية، لما قال وجعلنا ذريته هم الباقي. هنا. نعم. سيأتينا إن شاء الله الدليل. سيأتينا ما كملنا. نعم.
هو أن الإنسان عنده ستة أبناء. من ذكور وثلاثة ذكور.
إذا ما نصح تقول ستة أبناء.
لا.
صح. نعم.
ثلاثة ذكور وثلاثة أبناء. وكان عنده إمارتان. دعا الأولى وقفا للبنين. والثاني وقف للبنات، وكانت الأولى تخلق أكبر من الثاني.
نعم.
هذا يعتبر دون؟
أي نعم، هذا ما يجوز، لأن الوقف كما قلنا لازم يستوي الذكر والأنثى. أي نعم. تسميع.
وإلا جاز التفضيل والاختصار على أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قال رجل في وقفه هذا وقف على ذريتي لصلبي،
يدخل أبناء الرجال من دون
الرجال، يدخل أولاده،
أولاد الرجال
يدخل أولاده
من الرجال والبنات، طبعا من الأبناء والبنات.
نعم.
أما أبناء البنات فلا يدخلون لأنهم ليسوا من ذرية الرسل.
وبنات البنات؟
وكذلك بنات، يعني ذرية البنات لا يدخلون من ضمن
ذرية الرسل.
ذرية
الرسل. طيب، إذا وقف على بني فلان خالد
يشمل النساء والرجال، مثل ما قال وقفت على بني ثمين فهو يشمل النساء والرجال.
كيف هذا؟ قال هذا وقف على بني فلان.
نعم.
بس وش يسألنا؟
نعم.
ها؟ إيش من
رجال
النساء ولكن ما يشمل يعني البنات الذين تزوجوا بني هاشم؟ يختص بالذكور إلا إذا كانوا، كيف يريد القبيلة؟ الآن لو أقول هذا وقف على بني أحمد بن بخور، وقلت أنا أدعى أنا أولد القبيلة، تصير أنت قبيلة؟ إذن صح العبارة، إلا أن يولد القبيلة ما ها؟ أجب جواب من أول. إذا قال وقف على بني فلان خطأ، على بني فلان ها؟ كيف هو قال جاء يسأل والله أنا وجدت وثيقة وهذا وقف على بني فلان. ها جاء لمك يسألك وش تقول؟ خطأ. إمداد؟
إذا كان يحصل لذلك أبناء شخص معين فإنه لا يدخل إلا الذكور، وأما إن كان يحصل لبني فلان يعني قبيلة فإنه يشمل الذكر والأنثى.
إذن فيه نسأل نقول هل بنو فلان قبيلة فهو للذكور والإناث، هل بنو فلان فرد من أفراد الناس فإنه يختص للذكور. ولاحظ أن الأخ أحمد يقول يدخل فيه الذكور، والعبارة هذه غير صحيحة، لأن قلت يدخل فيه الذكور معناه أن الإناث داخلين من أصل، فما هو العبارة الصحيحة؟ يختص بالذكور، يختص بالذكور. انت يا احمد لكنك ظاهر اليوم نائم، ها فيك نوم ولا مرض؟ نعم لا هذا ولا هذا. طيب اذا قال يقول اذا كان على قبيله شمل الذكور والاناث عبد الله، هل يشمل اولاد الذكور والاناث؟ أحسنت، يشمل أولاد الذكور وإناث إلا إذا كان أولاد الإناث من غير هذه القبيلة. مثاله إذا قال هذا وقف على بني تميم، طيب
وكان فيه امرأة تزوجت من بني هاشم،
نعم
فأولادها ليسوا داخلين
في الوقف. ليش؟
لأنه ليس من بني تميم.
أحسنت، صحيح يا جماعة. طيب قال المؤلف رحمه الله والقرابة، هذا مبتدأ درس اليوم، ها كيف
كما لو قال وقفا على ولد وذريته الصندوق قلنا لو قال ذريته فقط ونسل
كان وقفنا القرابة الشرع
رجعنا
هذه ما رجعنا ما لقيت أحد نتكلم مثل قول المؤلف لصده. قال المؤلف والقرابة وأهل بيته وقومه، يعني إذا قال هذا وقف على قرابتي، فمن القرابة؟ هل هم القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب أو من قبل الأب فقط؟ وإذا قلنا من قبل الأب فهل هم كل قريب من قبل الأب وإن بعد أو له حد؟ فهذه أربعة أشياء. أولا هل يشمل القرابة من جهة أبيه وأمه أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، فيشمل أربعة: أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، أربعة فقط من القرابة. أولاده الذكور والإناث ولو بعدوا، أولاد أبيه من هم؟ إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزلوا. أولاد جده أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزلوا. أولاد جد أبيه أعمام أبيه وأبناؤهم وإن نزلوا، فيشمل أربعة: فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه. هؤلاء هم القرابة. لكن إذا علمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم، شمل قرابة الأم. ولنضرب لهذا مثلا: رجل قال هذا وقف على قرابتي وله ابن عم جد، ابن عم جد، ها وله أخ من أم، له أخ من أم، فلمن من الوقف؟ الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم، لأن الأخ من الأم ليس من أولاده ولا أولاد أبيه ولا أولاد جده ولا أولاد جد أبيه، صح ولا لا؟ تمعنا؟ طيب، لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه، فإذا وجد قرينة تدل على ذلك نعم فإنه يعمل بها، مثل أن قال قرابة هذا وقف على قرابتي، ولا يعطى أولاد أخي من أمي، ولا يعطى أولاد أخي من أمي، فهل يدخل الأخ من الأم هنا؟
نعم.
ها؟ يا إخوان وين أنتم؟ يقول هذا وقف على قرابتي ولا يعطى أولاد أخي من أمي، يعطى الأخ من الأم؟ ليش؟ وش القرينة؟ لأنه نفى أولاده، أولاد الأخ، فهذه قرينة تدل على أنه أراد أن أراد دخول الأخ من الأم في القرابة، وإلا في الأصل أن كل من جاءوا من قبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم حق فيما إذا قال هذا وقف على قرابته. طيب، إذا دل الدليل الصريح على أنه أراده، مثل قال هؤلاء هذا وقف على قرابتي من قبل الأب ومن قبل الأم، ما تقولون؟ يدخل الإخوة من الأم ويدخل الأخوال والأجدار من قبل الأم وأخوال الأم، كل قرابة من قبل الأم إلى الجد الثالث، إلى جد الثالث، لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة الأم. طيب، أهل بيته يشمل أيضا أربعة قطون، أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، كذا يا محمد؟ ها؟ وين رحت؟ طيب، أهل بيته هل يشمل زوجاته؟ على كلام المؤلف لا يشمل أهل البيت، ما يدخل فيها الزوجات، ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الزوجات أول من يدخل في أهل البيت، لقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واضح يا جماعة؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولأن هذا هو المعلوم عرفا، فإن الرجل يقول سأذهب إلى أهلي وليس في البيت إلا زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، فالزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت، في أهل البيت. طيب، قومه يشمل أربعة بطون فقط، من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، إذا قال قومي هذا وقف على قومي. وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع له حق ولا لا؟ ليس له حق. وهذه أيضا فيها شيء من النظر، لأنه ينبغي أن يقال إن المراد بالقوم القبيلة، المراد بالقوم القبيلة، مع أن القوم قد تطلق على ما هو أعم، أحيانا يريد الناس بالقوم أهل البلد كافة، يقال مثلا ليش أنت تدافع عن أهل البلد الفلاني؟ قال لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل الرياض؟ قال لأنهم قومي. ليش الدافع عن أهل مكة؟ قال لأنهم قومي. ليش الدافع عن أهل المدينة؟ لأنهم قومي. ليش الدافع عن أهل العنيزة؟ لأنهم قومي. دائما يقال هكذا، فيراد بالقوم أهل البلد. وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مضطرد عرفا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يتبع، لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك، القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدم على اللغة، كما قال ذلك في الأيمان. الأيمان قالوا مرجعها إلى النية إذا احتملها اللفظ، ثم ذكروا السبب ثم ما يتناوله الاسم، وقدموا العرف على اللغة. فكذلك بقية الألفاظ يقدم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب. إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمِل بها، فإذا كان هذا اللفظ فيه ما يدل على أنه شامل للذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث وجب أن نعمل بها. وإذا كان هناك قرينة تدل على أنه خاص بالذكور عُمِل بها، لأن القرائن تعين المعاني. ثم قال: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا وقف شخص على جماعة فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد؟ وهل يجب أن نسوي بينهم إذا أعطيناهم، أو نفضل بعضهم على بعض بحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة أو ماذا؟ نقول في هذا تفصيل: إذا كان لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب التعميم ولا التساوي، يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نسوي بين من أعطينا منهم. أنتم معنا يا جماعة؟ مثال ذلك قال: هذا وقف على الفقراء، فهنا لا يجب التعميم، يعني لا يجب أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء، لأن في ذلك مشقة عظيمة. طيب، أما إذا كان يمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم ويجب التساوي بينهم. مثال ذلك قال: هذا وقف على أولاد فلان، على أولاد فلان، فلان له 5 أولاد، يمكن حصرهم كذا. عبد الله، ها، ماذا قلت؟ وقف على أولاد زيد وهم 5، يجب حصرهم كذا، أقصي يمكن حصرهم فيجب تعميمهم، نعطي كل 5. وبالتساوي ولا بالتفضيل؟ بالتساوي. فإذا كان ريع الوقف 500 وهم 5 وجب أن نعطي كل واحد 100، لأن هذا ممكن. طيب، فإذا قال ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم والتساوي؟ يرحمك الله، الدليل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. ومعلوم أنه لا يجب عليك أن تبحث عن كل فقير على وجه الأرض، ولا أن تسوي أيضا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم، لأن المراد بذلك الجنس، جنس الفقراء. طيب، لو وقف على جماعة يمكن حصرهم ثم صار لا يمكن، مثل واحد له 10 أولاد، فقال شخص: هذا وقف على أولاد زيد 10، أمكن حصرهم؟ ها، أمكن حصرهم. طيب، العشرة كل واحد منهم جاب 20 ولد، كم صاروا؟ 200، يمكن حصرهم؟ يمكن، المئتين كل واحد جاب 20 ولد، كل ولد جاب 20 ولد، كم؟ 200 كل واحد 4000. هذا فيه صعوبة، يمكن لكن فيه صعوبة. 4000 كل واحد جاب 20، ها؟ كم؟ 80000. هذا عاد لا يمكن حصرهم. ولهذا نقول إذا كان هؤلاء الجماعة يمكن حصرهم ابتداء ثم تعذر حصرهم لم يجب التعميم ولا التساؤل. بالعكس، لو قال على بني فلان وهم قبيلة، لكن هذه القبيلة انقرضت، أتاها وباء فانقرضوا ولم يبق منهم إلا 10، ما تقولون؟ يجب تعميمهم والتساؤل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي، ومتى تعذر الحصر لم يجب التعميم ولا التساوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم. الوقف سبق لنا أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو من باب التبرع. فهل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ يقول المؤلف إنه عقد لازم، لازم لا يمكن فسخه، ولهذا قال لا يجوز فسخه. والعقود ثلاثة أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف. كم هذه؟ ها؟ لا، ثلاثة: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، ولازم من طرف جائز من طرف. فمثلا البيع لازم، لازم من الطرفين، إذا انتهى الخيار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تفرق ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع، أي لازم. هذا لازم من الطرفين. الإجارة لازم من الطرفين. طيب، ومثال الثاني الجائز من الطرفين الوكالة، فالوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة، ويجوز للموكل أن يفسخ الوكالة. فلو قلت لشخص مثلا: خذ هذه السيارة بيعها، فقد وكلته في البيع، يجوز أن أفسخ هذه الوكالة ولا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يقول يا أن أقول له: يا فلان، إني فسخت وكالتك، عطني السيارة. طيب، هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة؟ ها؟ نعم، يجوز، يجوز للوكيل الذي أعطته السيارة بيعها أن يرجع إلي ويقول: والله أنا ما أستطيع، خذ سيارتك. هذه عقد جائز من الطرفين. الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف، مثل الرهن. الرهن: إذا رهنت بيتي لشخص بدرهم، يعني هو يطلبني مثلا 100000، فرهنته بيتي، فالرهن هنا لازم مني جائز منه، من جهة لازم لا يمكن أن أفسخ، من جهة المرتهن جائز. فالمرتهن يستطيع يقول يأتي لي ويقول: يا فلان، أنا فسخت الرهن، وهذا بيتك، افعل فيه ما تشاء. لكن أنا لا يمكنني، أنا لا يمكنني أبدا أن أفسخ الرهن، حتى لو ذهبت إلى المرتهن وقلت: يا فلان، أنا فسخت الرهن، هونت عن رهن بيتي، يقول: ليس لك حق. هذا جائز من طرف، لازم من طرف آخر. وضابطه، أي ضابط الجائز من طرف دون الآخر، أن يكون الحق فيه لأحد الطرفين. فمن له الحق فهو جائز في حقه، ومن عليه الحق فهو لازم في حقه. في شيء آخر محمد الشميمري؟ في مثال آخر، ما هو؟ إيش؟ المضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل منهما أن يفسخ. إننا من أهل اليمين يا جماعة. نعم. الوقف عقد لازم من الطرفين.